السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن موضوع الشباب يحتاج منا دائمًا إلى متابعة واهتمام، كيف لا، وقوة كل أمة بشبابها. وإنه في هذه اللحظات القليلة لا أريد أن أتطرق إلى ما يعانيه الشباب من بعض الانحراف وكيفية علاجه، فهذه المحاور سوف يتطرق إليها مشايخنا الأفاضل في هذه الندوة. ولكنني أريد أن أتوجه إلى الشباب ببعض الكلمات من هذا المنبر، والذي أسأل الله أن ينفع بها. فأقول بارك الله فيكم. أولاً، على الشباب أن يعرفوا أمور دينهم ويتمسكوا بها، ولا يلتفتوا لأقوال الحاقدين المشككين، ويكونوا على حذر من الأفكار الهدامة حتى لا يقعوا فريسة في أيدي دعاة الباطل. ثانياً، أن يسخروا ما أودعه الله فيهم من قوة ونشاط في خدمة هذا الدين العظيم. ثالثاً، أن تكون لهم همة في إصلاح أنفسهم، ويكونوا خير ممثلين لدينهم وأوطانهم. رابعاً، على الشباب أن يعرفوا ما لأوطانهم وولاة أمرهم من حق، فإن عليهم لولاة أمرهم السمع والطاعة في المعروف، وليحذروا أن يكونوا آلة يستخدمها الأعداء لإفساد الدين والوطن. فكونوا بارك الله فيكم سراجاً لمجتمعاتكم، حصوناً منيعةً لأوطانكم. هذا ويطيب لي أن أشكر ولاة أمرنا الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، والشيخ محمد بن راشد حفظه الله، على ما يولونه من اهتمام عظيم بالشباب. وكذلك أتقدم بالشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير بدبي على جهودهم في خدمة الدين والعباد، وأشكر لهم ما قدموه من عون في افتتاح مركز رياض الصالحين الإسلامي، جعله الله منارة للخير في هذا البلد الكريم. وكذلك الشكر موصول لمشايخنا الكرام على تفضلهم لإلقاء هذه الندوة، جعلها الله في موازين حسناتهم، فليتفضلوا مشكورين مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله تبارك وتعالى وصف نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بالخلق العظيم، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالخلق الكريم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أهمية الأخلاق الكريمة: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسأل الله تبارك وتعالى الهداية لأحسن الأخلاق، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الكثيرة كثيراً ما يوجه الحديث للناشئة والشباب، ويحرص على العناية بأمورهم وحثهم على الأخلاق الكريمة الفاضلة. من هنا جاءت هذه الندوة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يوفق القائمين عليها. هذه الندوة بعنوان الانحراف الأخلاقي عند الشباب، الأسباب والعلاج. وفي بداية الندوة نطلب من الشيخ خالد الضفيري وفقه الله أن يبين لنا تعريف الأخلاق وأنواع الانحراف الأخلاقي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. في البداية أشكر الإخوة الاستضافة في هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم على هذا البلد الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة أموره لكل خير، وأن يجزي إدارة شؤون الأوقاف خيرا على السماح لمثل هذه المحاضرات النافعة بحول الله وقوته. وكذلك نشكر الإخوة في إدارة مركز رياض الصالحين. إخواني في الله، هذا الموضوع لا شك أنه من أهم الموضوعات التي تعالج أمرا خطيرا يعاني منه المجتمع، ويعاني منه الآباء، وتعاني منه الأمهات، فهو قد يكون همًا يؤرق الجميع حال رؤية بوادر الانحراف أو حال الوقوع في الانحراف ممن تحرص على هدايته. موضوعنا هو حول الانحراف الأخلاقي عند الشباب. الأخلاق إخوتي في الله وجمع خلق، والخلق هو السجية التي يكون عليها الإنسان، والطبيعة التي يكون عليها مما يتعامل به مع ربه، أو مما يتعامل به مع خلق الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الخلق وما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب، وسمي خلقا لأنه يصير في الإنسان كالخلقة فيه، يكون في طباعه وفي أعماله وفي أقواله وفي جميع تصرفاته. فهو عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال، وتصدر عنها التصرفات والأخلاق. وهذه الأخلاق قد تكون مما طبع عليه الإنسان، ومما خلق عليه، وقد تكون مما اجتهد في تصحيحها، واجتهد في تخليق نفسه عليها. فإنما الحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم. والأخلاق لما تكلم عليها وعنها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عرفها بالمثال، فقال: الأخلاق إما أن تكون مذمومة، وإما أن تكون فاضلة. قال: وأصل الأخلاق المذمومة هو الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق الفاضلة هي الخشوع وعلو الهمة. فهذه الأخلاق لها حدود، متى جاوزها العبد صارت عدوانا، ومتى قصر عنها صارت نقصا ومهانة. ولما يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم، عن الأخلاق، يربطونها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهما أمران لا ينفكان. فمن جمع تقوى الله سبحانه وتعالى واجتهد فيها اجتهد كذلك في جانب إصلاح نفسه في أخلاقه وتعاملاته. وهذا الذي يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فجمع بين تقوى الله وحسن الخلق، فبتقوى الله يصلح العبد ما بينه وبين ربه، وبحسن الخلق يصلح العبد ما بينه وبين خلق الله. فتقوى الله توجب محبة الله له، وحسن الخلق يوجب محبة الخلق له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر البر قال: البر حسن الخلق، فجمع بين التقوى والبر والإحسان وبين إحسان الأخلاق. فالأخلاق الإسلامية هي مبادئ وقواعد تنظم السلوك الإنساني على ضوء وحي الله سبحانه وتعالى. وأشار الشيخ في مقدمته إلى جملة من النصوص التي تدل على أهمية الاعتناء بالأخلاق من الصغير والكبير والشاب والرجل والمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أثقل شيء يكون في الميزان هو حسن الخلق والابتعاد عن الانحراف. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. ومر معنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: خالق الناس بخلق حسن. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مما يبين أن الأخلاق الحسنة والابتعاد عن الانحراف في هذا الباب من أعظم ما يبعد المسلم عن الولوج في النيران، عافانا الله وإياكم منها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن يحرم عليه النار؟ قال: على كل هين لين قريب سهل. وهذه من جماع الأخلاق الحسنة، وعكسها الانحراف في الأخلاق وفي التعامل مع الآخرين وفي التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نقتدي به وصفه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. وصح عن البراء وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ولما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. هكذا قدوتنا عليه الصلاة والسلام الذي يجب أن يقتدي به الجميع، وخصوصا فئة الشباب الذين هم نواة هذا المستقبل. فهذا الجيل هم الذين بعد ذلك سيربون أجيالا أخرى، فإذا ابتعدوا عن الانحراف كانوا سببا في صلاح أنفسهم وصلاح من بعدهم وصلاح مجتمعهم. ولما نقول الانحراف يدخل فيه كل ميل وخروج عن الطريق الصحيح. فلما كان الانحراف الأخلاقي وعموم الانحراف يدخل فيه كل معصية وكل خلق رديء سواء في حق الله أو في حق الخلق، وجب على الشاب وعلى المسلم أن يجتهد في إصلاح نفسه وإحسان خلقه وإحسان تعامله. والانحراف لا شك أنه درجات، فأعظم الانحراف هو ما يخرج العبد ويخرج الشاب من الإسلام إلى الكفر، أو الوقوع في الشرك مما يحبط الأعمال، وبعده يأتي الانحراف في العقائد وفي الأفكار في المذاهب والولوج في باب البدع وأهل البدع، وهذا لا شك أنه أيضا انحراف عظيم وخطره كبير. ويأتي بعده الانحراف في باب الكبائر والصغائر والمعاصي. فالانحراف في حق الله سبحانه وتعالى يدخل فيه جميع هذه الأمور، ويدخل فيه كذلك الانحراف في جانب التعامل مع خلق الله أو مع غيره، فكل له حق، فالوالد له حق، والبعد عن هذا الحق دخول في سلك الانحراف، والأبناء والبنات والأمهات والجيران والأصدقاء وأهل العلم كل له حق. فإذا سلك طريقا يخالف هذه الحقوق التي أمر الله عز وجل بها أو حث عليها دخل في باب الانحراف. ومن القواعد المهمة التي تنجي المسلم في قضية الانحراف في أخلاقه ما قاله عليه الصلاة والسلام: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الانحراف والضلال الذي يجب على العبد أن يتوب منه ذكر له ثلاثة أصول، فقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أصول الانحراف ترجع إلى هذه الثلاث، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الانحراف في تعلق القلب بغير الله عز وجل، وهذا يدخل فيه الشرك ويدخل فيه أيضا الأهواء واتباعها. والانحراف الثاني مثل له بقوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا قال عنه ابن القيم: طاعة القوة الغضبية. فالغضب من أصول وأسباب الانحراف. والأمر الثالث: ولا يزنون، إشارة إلى طاعة القوة الشهوانية. فهذه أصول الانحراف كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. وممكن أن نرجع أصول الانحراف إلى الانحراف في بابين عظيمين: باب الانحراف في الشبهات، وباب الانحراف في الشهوات. ولا شك أن باب الانحراف في الشبهات أعظم من باب الانحراف في الشهوات، لكن الجميع خطر عظيم وباب في الولوج في الانحراف. يجب على المسلم وعلى الشاب أن يصلح نفسه في درء الشبهات، فيبني دينه على اليقين، ويصلح نفسه في باب درء الشهوات فيصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الانحراف بشتى صوره، وأن يثبتنا ويثبت شباب المسلمين على الدين الصحيح.
شكر الله للشيخ ما بين من تعريف للأخلاق وأهميتها وبيان لأنواع الانحراف الأخلاقي عموما. لكل انحراف أسباب، ولا شك أن انحراف الأخلاقي عند الشباب له أسباب. فنتوجه الشيخ محمد الغالب العمري وفقه الله ليبين لنا أهم أسباب الانحراف الأخلاقي عند الشباب، فليتفضل وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشار الشيخ وفقه الله في مقدمته في تعريف الأخلاق وفي أنواع الانحراف فيها إلى ما سيأتي بإذن الله التفصيل فيه. إذا جئنا نتكلم عن أسباب الانحراف الأخلاقي عند الشباب، فلا شك أن من أعظم الأسباب الجهل، فهو الداء العضال، وهو المصيبة الكبرى، والذي هو سبب من أسباب الانحرافات الكثيرة. الجهل سبب للانحراف في باب العبودية، سبب للانحراف في باب الاتباع، سبب للانحراف في باب الأخلاق والسلوك. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم مما يتعوذ منه الجهل، وأعوذ بك من الجهل. وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر من الجهل، كما جاء في أدعيته عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. والجهل ليس على نوع واحد، وإن كان المشهور أن الجهل هو نقيض العلم وضد العلم، لكن هذا نوع من أنواع الجهل. فالجهل قد يكون خلو النفس من العلم، هذا النوع الأول، وقد يكون الجهل باعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، وقد يكون الجهل أيضا بفعل الشيء بخلاف ما هو حقه، يفعل الشيء على غير الصواب. ذكر أهل العلم كابن القيم وغيره أن هذا أيضا من الجهل. والجهل أصل كل شر، فالجاهل الذي خلى قلبه من العلم هو ميت القلب، لا يفرق بين ما ينفعه وما يضره، وهو أصل الشرور. ومما يدل أن الجهل من أسباب الانحراف ما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من أسباب الضلال والانحراف الجهل، ومن أسباب الهداية نقيض الجهل وهو العلم، والعلم مفتاح كل خير، كما أن الجهل مفتاح كل شر. خطورة الجهل ليس فقط في عدم العلم، وهو أمر خطير إذا لم يتربى الشباب على العلم الصحيح، العلم الذي يميزون به بين الطاعة والمعصية، يميزون به بين المباح والحرام، يميزون به بين الواجب والمحرم، بين ما يجوز وما لا يجوز، بين ما يقدمون عليه وما يحجمون عنه. إذا لم يحصل لهم هذا العلم، لا شك أنه يقودهم إلى الانحراف، سواء في جانب الانحراف الأخلاقي أو الانحراف الفكري. لكن خطورة الجهل أيضا أن صاحب الجهل يستثقل العلم ويستكبر عن سماع الحق، فلا يسلك السبل التي تبين له ما يجب عليه في أخلاقه، في سلوكه، في تعامله. لا يعرف الجانب الأخلاقي مع نفسه في مراقبة الله جل وعلا وفي الابتعاد عن المعاصي، لا يعرف الواجب عليه في حق والديه، في حق صديقه، في حق زوجه، في حق جاره، أو أنه يعرف ولكن لا يفعل الواجب عليه، فهذا جهل أيضا. ولا شك أن المعرفة مع المخالفة أشد، وإن كان الإنسان لا يعذر بجهله على كل حال، فإذا تمكن من العلم ولم يتعلم فإنه يحاسب على عدم حرصه على العلم. من الأسباب كذلك المؤثرة جدا في انحراف الشباب، هو جزء من السبب السابق، هو ضعف الوازع الديني. ما هو الوازع الديني؟ قالوا هو المانع الإيماني الذي يمنع العبد من ارتكاب القبائح، ما نسميه بخشية الله تبارك وتعالى، هذا الوازع الديني. ولا بد للجميع من أن يتحمل المسؤولية في انحراف الشباب، لا نلقي دائما اللوم على جهة دون أخرى، لا بد للجميع أن يتحمل المسؤولية ابتداء بالأبوين. غياب الأب عن تربية أبنائه على مكارم الأخلاق ومعالي الصفات مؤثر، غياب الأم انشغالها بعالمها الخاص بعيدا عن أبنائها وتربيتهم. لا يأتي الأب بعد أن يكبر الولد ويقول والله هذه وسائل التواصل كانت سبب لانحراف الأبناء، أنت من أسباب انحراف الأبناء. لا بد أن يقف وقفة صادقة مع نفسه. ضعف الوازع الديني من أسبابه الأبوان، ولذلك جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه، الأب والأم لهما الأثر الكبير. كذلك غياب دور الأسرة في الجملة والأقارب منهم التربوي، هذا له أثر كبير. الخلافات الأسرية من أسباب انحراف الشباب، كثير من الشباب ينحرفون، وعندما تبحث عن أسباب الانحراف تجد أن الأب والأم قد انفصلا. والأدهى والأمر أن تجد أن الأب والأم قد تخليا عن الأبناء، يحصل نزاع، كل واحد يأخذ بحقه بظلم وتعد فيتخلى عن الولد ليتحمل الطرف الآخر المسؤولية، الطرف الآخر يتخلى ليتحمل الطرف الأول المسؤولية، فيضطر أحد الأقارب أن يتبنى هذا الولد، يبتعد عن التربية الصحيحة. دور المدرسة دور أساسي، المدرسون لهم أثر كبير في تربية الأبناء على الأخلاق الكريمة، على الصفات الجميلة. المدرسة ليست مجرد معلومات تعطى للطفل، لا بد من تربية صالحة، لا بد من ظهور هذا الأثر. تعطيل دور المساجد هذا أيضا أثر من أثر أو من أسباب ضعف الوازع الديني. قيام أئمة المساجد بواجبهم في النصح وفي التدريس، الإرشاد، التوجيه، هذا له أثر كبير. أيضا في استقامة الشباب كما أن تخليهم عن هذه المسؤولية له أثر كبير في انحراف الشباب. ولذلك لا بد أن نعلم مهما جاءت بعض النظريات المنحرفة التي تقول إن الدين لا صلة له بالانحراف الأخلاقي أبدا. أساس الانحراف الأخلاقي ضعف الدين. الدين يقوم على ترغيب وترهيب. إذا تربى الشاب على الترغيب في الطاعات، على الترغيب في فعل المحاسن، على الترغيب في التخلق بالأخلاق الطيبة، على الترهيب من القبائح، الترهيب من المعاصي، هذا يكون من أعظم العون له على طاعة الله جل وعلا وعلى التخلق بالأخلاق الحسنة. ولذلك الله جل وعلا بين في كتابه الخير وبين مسالك الشر، ولتستبين سبيل المجرمين. فيتربى الشباب في البيوت، في المدارس، في المساجد، في المجالس، في اللقاءات، على تقوية الوازع الديني، على التمسك بالدين، معرفة الأحكام الشرعية، هذا أمر مهم في استقامة الشباب على الأخلاق الإسلامية. ضعف هذا الجانب سبب لانحرافهم أيضا عن الأخلاق الإسلامية. هذه بعض الأسباب، ولعله يأتي عند البقية المشايخ شيء من هذه الأسباب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما بين من أسباب الانحراف، ولعلنا نتوجه بسؤال إلى فضيلة الشيخ هشام الحوسني، وهو: هل لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الحديثة أثر في الانحراف الأخلاقي عند الشباب؟ فليتفضل وفقه الله. بارك الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، بداية لا شك بأن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الحديث تعد من الأسباب الرئيسة في انحراف أخلاق شباب هذه الأمة، كما هو ملاحظ ومشاهد. وسائل الاتصال والشبكات العنكبوتية كما تسمى لها أثر أكبر في أوقاتنا هذه من وسائل الإعلام المسموع أو المرئي أو المقروء، وهذه وتلك كلها تشترك في أن أكثر هذه الوسائل، لا نقول كلها بل نقول كثير منها، هي أحد الأسباب الرئيسة في انحراف شباب هذه الأمة وانحراف الأخلاق بشكل عام. نضرب على هذا بعض الأمثلة بشكل مختصر. نقول من هذه الأمور المشاهدة ما يكون من تغييب للقدوات وإبراز للتافهين في المجتمع، بل وقد يتم تصديرهم كناصحين وموجهين لشباب هذه الأمة وفتياتها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، إلى أن قال: وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. وهذا أحبتي وإخوتي أمر ملاحظ في هذه الوسائل الحديثة، يصدر من ليس بأهل لنصح الناس وتوجيههم، فيبدأ بإلقاء النصائح للشباب وتوجيههم وإرشادهم، وهو من أبعد الناس عن الأخلاق الفاضلة والشمائل الحميدة. فماذا عساك أن تجني من هذا الشوك ومن هذا الأمر السيء، فالغراب إن كان دليل قوم يمر بهم على جياف الكلاب، فماذا سيجني المجتمع وماذا سيجني الشباب والفتيات من أمثال هؤلاء؟ بل على العكس من ذلك، ترى آثارا سلبية في المجتمع من أثر تصدير هؤلاء. تبدأ المقارنات في بعض البيوت، وتبدأ الخلافات الأسرية، ومقارنة ما عليه المرء بما عليه أمثال هؤلاء من أمور مصطنعة وإظهار لأشياء ليست هي واقعية في الحقيقة، فتبدأ المشكلات الأسرية، وتبدأ بعدها الانحرافات التي تترتب على تصدير هؤلاء في يعني في مثل هذه الوسائل وفي الشبكات ووسائل الإعلام. كذلك من آثار وسائل الإعلام ووسائل التواصل الحديث على أخلاق شباب الأمة وفتياتها وأثرها على انحرافهم ما يكون من تصوير لأن هذا الإسلام وهذا الذي أنت عليه من دين ومن عادات وتقاليد إنما هو تخلف وتأخر، وأن عند غير المسلمين ما هو فيه التقدم والتطور، فيبدأ هذا الشاب يتأثر بمثل هذه الأمور، فترى أثر ذلك على سلوكه، بل تراه على ملابسه، وتراه على شعره، وتراه على حركاته وسكناته. لماذا؟ لأنه قد استقر في قلبه أن هذا هو عنوان التقدم وعنوان الرقي، وإلا لو تفكر مثل هذا الشاب أو هؤلاء الفتيات بمثل هذه المخاطر وأنها لا يقربها العقلاء، لكن لما ضعف الجانب العلمي وضعف الوازع الديني كما أشار المشايخ ظهر منهم من هؤلاء الفتيان أو الفتيات ظهر منهم ما يكون ماذا؟ يكون سبباً لانحرافهم وتقليدهم لهذه المشاهد أو هذا الأمر الذي لا يرضي الله عز وجل. من هذه الآثار كذلك المترتبة على ما يبث وينشر في وسائل التواصل أو وسائل الإعلام ما يكون من نشر للفواحش والمنكرات التي يترتب عليها استسهال المسلم لهذه المنكرات، فالسيئة تجر إلى سيئة مثلها كما أن الحسنة تجر إلى أختها، ويعتاد المسلم هذا الأمر المنكر، بل قد يؤدي به إلى أن يتمرد هذا الشاب أو هذه الفتاة، يتمرد الواحد منهم على ما يمليه عليه دينه وما تمليه عليه عاداته الطيبة، فيفعل ما كان مستقبحا، وتراه متشجعا في فعلها لما يرى من يخرج في مثل هذه الوسائل ويفعل هذه الأفعال، فإذا فيها تجرأة المسلم على هذه المنكرات واستسهالها. كذلك من هذه الآثار التي تكون في هذه الوسائل الحديثة ما يكون من تغيير للمفاهيم، تغيير للمفاهيم التي قد يتكلم ويتفوه بها البعض أو قد يفعلها البعض وإن كان مقتنعا بخلافها، وأضرب لكم على هذا مثالا. قد يفعل البعض أو يقول قولا وهو مقتنع تمام الاقتناع بأنه فاسد أو غير صحيح، لكن حينما يسمع في بعض الوسائل ويرى ويقرأ من يثني على هذه الأمور المنكرة وأن هذا فيه جانب طيب وفيه كذا، ثم يسمع من هنا ويسمع من هناك، وتبدأ الوسائل هذه تكثر في تمجيد ما كان باطلا في ذهنه، فيكون ذلك مؤثرا عليه فيجد من نفسه ميلان إلى هذا الباطل، بل وقد يتجارى به الهوى فيكون من دعاة هذه الأمور الباطلة. وكم من الناس رأيناهم وشاهدناهم كان يقول ببطلان مثلا كذا وكذا، ثم مع استمراره في التلقي في من هذه المصادر التي لا يصح أن يكون هذا الشيء مصدره، فيبدأ بالتلقي ويفتح قلبه لهذه الشبهات وهذه الأهواء، فيجد من نفسه تقبلا لما كان ينكره فيما قبل. ولا شك أن كثرة تعرض القلب لمثل هذه الفتن مع البعد عن العلم وضعف الوازع الديني لا شك ولا ريب أنه مؤثر في هذه النفس ومؤثر في هذا القلب. هذه بعض الأشياء أو الأمور التي يجلبها أو تجلبها وسائل التواصل الحديث ووسائل الإعلام، وتؤثر بشكل ملحوظ في انحراف الأخلاق وأثرها كذلك على شباب الأمة وفتياتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم سوء الأخلاق وفواحشها.
شكر الله للشيخ ما بين ووضح، ونتوجه للشيخ خالد وفقه الله أن يبين لنا خطورة الرفقة السيئة وأثرها على الشباب، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك إخوتي في الله أن الصاحب كما يقال ساحب، فهو يسحب الشاب، يسحب المسلم إما إلى طريق الخير وإما إلى طريق الشر. الإنسان في طبعه يحتاج إلى الخلطة، يحتاج إلى المجالسة، يحتاج إلى الصديق، لكن هذا الصديق إما أن يكون مفتاح لك للخير وسلوك طريق الخير، وإما أن يكون بابا لك من أبواب النار والانحراف والضلال. والله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر أصحاب الخير وذكر أصحاب الشر، فقال عن أصحاب الخير: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فتعبد الله عز وجل مع من يعبد الله ويحثك ويعينك عليه، وحذر من قرناء السوء في أكثر من آية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نهى أن يكون جلساؤك وأصحابك ممن يدعوك إلى الظلم وإلى الانحراف في الأخلاق. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا ضرب مثلا لذلك، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، إما أن تجد منه هدية أو ريحا طيبة. وأما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهكذا صحبة الصالحين وصحبة الأشرار. فالعبد يتحصل على الخير بصحبته للصالحين وإن لم يكن منهم، لكن سلوك طريق الصالحين وصحبتهم من أسباب الخير والصلاح، كما أن صحبة الأشرار هي السم الناقع والبلاء الواقع. فهم يشجعون المسلم ويشجعون الشاب على فعل المعاصي والمنكرات وسلوك طريق الشر، ويرغبون له في ذلك، ويظهرون أن الشر وطريق الانحراف هو الرجولة، وهو الذي إن ما سلكته فأنت ناقص، بخلاف أصحاب الخير فإنهم يرشدونك إلى الخير ويحذرونك من طرق الضلال. فهذا قرين السوء، وعكسه صاحب الخير. وجاء في السيرة أن عقبة بن أبي معيط كان كفار قريش يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان كافرا لكنه لم يكن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له صاحب في الشام. فلما جاء هذا الصاحب وأخبروه أن عقبة ممن لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه وهجره وترك صحبته حتى يؤذي رسول الله، فأطاع صاحب الشر والسوء فآذى النبي عليه الصلاة والسلام حتى قتل في بدر كافرا. وأنزل الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والآية عامة تشمل صحبة من يدعوك إلى الظلم والانحراف. وأيضا مما جاء في السنة ما هو مشهور الصحيحين قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، جاءه ودعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان أصحاب السوء وأصحاب الشر ودعاة الانحراف يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين آبائك؟ هذا مثال لرفقة السوء الذين يدعونك لترك الحق وسلوك طريق الانحراف. حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذان المثلان من السيرة من أعظم الأمثلة التي تدل على خطورة صاحب السوء، حتى يندم الرجل أو الشاب على صحبة الأشرار مما يرى من خطرهم ونتيجة مجالستهم يوم القيامة، فيقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فبئس القرين. يتمنى فراقه وابتعاده عنه، ويندم على تفريطه في حياته أنه لم يترك أصحاب السوء وأصحاب الشر. أما أصحاب الخير فإنهم هم الأصحاب يوم القيامة، إخوانا على سرر متقابلين، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن لم يكن صاحبه من أهل التقوى ومن أهل السنة وعلى المنهج السلفي فإنه على خطر عظيم. من لم يكن صاحبه صاحب تقوى وخوف من الله عز وجل إنه سبيل لانحراف هذا الشاب. والأمر في هذا الزمان أشد خطرا كما ذكر المشايخ في خطورة الإعلام. الآن ترى الشاب في غرفته جالس وحده، لكنه في نفس هذه اللحظة جالس مع مئات من أصحابه ممن لا تعرفه، لا تعرف أخلاقه ولا تعرف دينه. فالمجالسة أصبحت عامة ومفهومها أوسع. ليس المجالس فقط الآن من يجلس في جانبك أو في مجلسك أو يذهب ويأتي معك، انعزال الشباب أصبح أكبر. ولما كان أكبر كانت المخالطة أعظم شرا، بل قد يدخل الإلحاد في ابنك أو في ابنتك وأنت لا تشعر بسبب مخالطته ومجالسته لهؤلاء الذين معه وأصحابه عبر وسائل التواصل وعبر حتى الألعاب الإلكترونية وغيرها. فما من لعبة من الألعاب إلا وفيها محادثات، كما يقال شاتات، يجلس ويأخذ فكرة هذا وفكرة هذا ويتأثر ويسمع الشبه ويسمع الانحراف. هؤلاء جلساء، هؤلاء أصحاب. فعلى الوالدين أن ينتبها لمثل هؤلاء الجلساء، سواء في جانب الشبهات أو جانب الشهوات. كثير من الأبناء لا يشعر آباؤهم، هذا أمر واقع، إلا وهو يتصل عليه من بلاد الفتن وأنه مجاهد وخارج في سبيل الله، ثم ما يفتأ إلا ويسمع خبره فجر بنفسه وقتل نفسه وانتحر بسبب هؤلاء الصحبة الفاسدة. تربيه على يديك فيخطفه جلساؤه وأصحابه من بين يديك إلى أبواب الشهوات، فتتغير هيئته، تتغير صفته، وتتغير حتى رجولته وعاداته تقاليده. أو في باب الشبهات فيغيره أصحابه إلى سلوك طريق الانحراف والبدع والخوارج والتحزبات والسياسات الضالة وغيرها بسبب هؤلاء الجلساء. لذلك كان السلف رحمهم الله كما قال الإمام أحمد، ونختم بكلمته: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أصحاب البدع والانحراف والضلال، وإذا رأيته مع أصحاب البدع فيأس من خيره، فإن الشاب على أول نشوئه. فالحذر إخوتي والانتباه للجلساء الذين هم من أعظم أسباب الانحراف. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا، والله أعلم.
شكر الله للشيخ ما بين من خطورة الرفقة السيئة وأثرها على الشباب. وبعد هذه المعرفة لأهم أسباب الانحراف، نتوجه بسؤال الشيخ محمد وفقه الله، وهو: ما آثار الانحراف ونتائجه على الفرد والمجتمع؟ فليتفضل وفقه الله.
الحمد لله، وبعد، لا يمكن أن تكون هناك آثار طيبة إذا كانت المخالفة هي مخالفة لكلام الله جل وعلا ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأوامر الكثيرة في القرآن والسنة جاءت بالأمر بالتخلق بالأخلاق الطيبة. من أبرز هذه الآثار، إذا قسمنا الآثار إلى آثار على الفرد وآثار سيئة على المجتمع. فمن أعظم الآثار على الفرد ضعف انتسابه إلى دينه، كلما زاد المسلم في خلقه الحسن كلما زاد في دينه، كما قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فلا شك أن الانحراف الأخلاقي من أعظم آثاره الانحراف في أبواب الدين. كذلك ضعف الهوية الإسلامية، انتسابه إلى الإسلام، لأن الإسلام دين الأخلاق، والانحراف الأخلاقي مؤذن بضعف الانتساب إلى هذا الدين الذي يدعو إلى معالي الأخلاق ومكارم الصفات. وأعظم ما يبين انتسابك للدين عقيدتك التي تحملها في طياتك ويظهر أثرها في جوارحك، وهذه الأخلاق العالية التي دخل كثير من الناس في بقاع الأرض إلى هذا الدين بسببها. الله جل وعلا أمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أعظم الآثار للانحراف الأخلاقي الابتعاد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنته والمتابعة لهديه. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله عز وجل وصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. المنحرف أخلاقيا مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، متمسك بغير هديه، بغير أخلاقه، بغير سلوكه عليه الصلاة والسلام. المنحرف أخلاقيا بعيد عن أخلاق الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. بعيد عن أخلاق الصحابة الذين هم سلف هذه الأمة، والذي من اقتفى طريقتهم وسلك سبيلهم نجاه الله جل وعلا، حينما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وذكر لنا الفرقة الناجية، سأله الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. من آثار الانحراف الأخلاقي حصول الخلاف بين المسلم وبين أخيه، لأن التوافق والتعاون والتآلف إنما يكون بخلق حسن، إذا انعدمت الأخلاق أتى النزاع وتكالبت قوى الشر، وانحرف الناس عن الصراط المستقيم في معالجة أمورهم، والتجأوا إلى الأخلاق الذميمة، وأورثهم ذلك قتالا ونزاعا. ومن أعظم آثار الانحراف الأخلاقي على المسلم، على الشاب، أنه يتأذى منه أقرب الناس إليه. أول من يتأذى من هذا الشاب يتأذى منه أبواه. أنت أيها الأب الكريم، هل علمت ولدك قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما حتى يعرف لك حقا في الدين؟ هل هذه الأم ربت أبناءها وربت بناتها على الإسلام، على خلق الإسلام، على الأخلاق الفاضلة؟ هل تعلموا منذ صغرهم على أمر الدين وعلى حسن الخلق؟ حتى تجد أثر ذلك، للأسف الشديد الأولويات ضائعة، يدرس، يأخذ الشهادة، يترقى إلى أن يصل إلى وظيفة، من أعظم الأولويات دينه وخلقه. هذه المعاملة التي أنت تتأثر بها في بيتك، إذا انعدمت أخلاق الشاب أول ما يتأذى منه من في بيته؟ الأبوان، الإخوة، الأخوات، الجيران. ثم نأتي ونلقي اللائمة دائما على غيرنا، ذكر الشيخ وفقه الله الرفقة السيئة، هل الأب والأم ينظران من يجالس، أم هما على القول بأننا أعطيناه ثقة؟ أنت لم تعطيه ثقة، أنت أعطيته إهمال، أنت ضيعت ولدك، انحرف، اتخذ له أصحاب لا تعرف من هم، سواء كانوا من الموجودين أم في عالم الأجهزة، ثم بعد ذلك جئت تشكو أن ولدك رفع يده عليك، هو ما عرف لك حقا، وما عرف لأمه حقا، وما عرف لإخوانه حقا، فانحرف خلقيا، وأول ما كان الانحراف عليك، وكان أثره أنت من تحسه وتجده في نفسك وفي عائلتك. أما أثر هذا على المجتمع فآثار كثيرة جدا، من آثار الانحراف الأخلاقي على المجتمع المسلم التشكيك في صلاحية الإسلام. إذا انتشر الانحراف الأخلاقي ماذا يكون النظر، نظر غير المسلمين إلى هذا الإسلام؟ أن الإسلام لا يصلح، فنظروا إلى أفعال المسلمين ولم ينظروا إلى ثوابت الإسلام وأخلاقياته. ظهور الخلاف بين المجتمع، لأن الناس كيف يتعاملون فيما بينهم إلا بالأخلاق الطيبة. إذا انعدمت الأخلاق حصل الظلم وحصل الفجور وحصل التعدي وحصل الكذب وحصل. ولذلك من آثاره على المجتمع الخروج عن هدي الإسلام. الإسلام جاءنا بالعفو، وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. جاءنا الإسلام بعدم مقابلة الإساءة بالإساءة. جاءنا الإسلام بالقول بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جاءنا الإسلام بالصبر، بالتعاون على البر والتقوى، فإذا انحرف الناس عن هذه المعاني حصل بينهم الخلاف ودب بينهم النزاع. ضياع القدوة أشار إليه الشيخ الدكتور هشام وفقه الله، وهي من الأساسيات التي تظهر في المجتمع المسلم. من أعظم الآثار، وهو الأثر الأخير وبه نختم، من أعظم الآثار للانحراف الأخلاقي على المجتمع التنفير من الاستقامة على دين الإسلام. الريشة التي يرسمها الشباب في مجتمعاتهم، الجرائم الأخلاقية التي تظهر وتنتشر في وسائل الإعلام، الأخلاق السيئة التي يظهرها بعض المسلمين مع غيرهم، هي من أعظم المنفرات عن هذا الدين. فكان لزاما علينا آباء وأمهات ومدرسين وعلماء ودعاة وأصحاب مسؤولية جميعا أن نتكاتف في إصلاح شبابنا، وأن نحرص على علاج جميع الأسباب التي تؤدي إلى انحرافهم عن هذا الدين وعن أخلاقياته، والله أعلم.
شكر الله للشيخ ما بين من آثار الانحراف الأخلاقي عند الشباب على الفرد والمجتمع. وبعد معرفة أسباب الانحراف وآثاره، نحتاج إلى معرفة وسائل العلاج، فنطلب من الشيخ هشام وفقه الله أن يبين لنا بعضا من وسائل علاج الانحراف الأخلاقي عند الشباب، فليتفضل وفقه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لعلاج أي حالة لا بد في بداية الأمر من التشخيص الصحيح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا. إذن أول سبب من هذه الأسباب المؤثرة في انحراف الأخلاق هو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه
لو أطاع الله سبحانه وتعالى فإنه لن يحصل على هذا الأمر. الثاني أن يكون عالما بذلك، يعلم أن هذا حرام عليه، عالما بذلك، وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله، فالأول من ضعف علمه والثاني من ضعف عقله وبصيرته. فإذا مرد هذه الانحرافات وسلوك سبيل ما حرمه الله سبحانه وتعالى مرده إلى أمرين اثنين: الأول إلى الجانب العلمي، والثاني إلى الجانب العملي. ولا شك أن هذين الجانبين، سواء كان الجانب العلمي أو الجانب العملي، يؤثران بشكل كبير في انحراف أخلاق المسلم. في الجانب العملي، على سبيل المثال، ترى الشخص قد يكون مواقعاً للمحرمات، منغمساً فيها، قد أخذته الدنيا بسكراتها، إلا أن نفسه تنازعه إلى الرجوع إلى ما فطره الله سبحانه وتعالى عليه. فهنا إن كان الجانب العلمي ضعيفا عنده، بل هو خاون من العلم الشرعي الصحيح، تجده تتقاذفه الأمواج يمنة ويسرة في بحار الشهوات وفي بحار الشبهات، وهذه فرصة سانحة لكي يتلقفه أهل الأهواء والفتن، بل يجدونه لقمة سائغة. شخص يريد الخلاص من الذنوب والتطهر منها، وكما قال الشيخ بارك الله فيه، فتتفاجأ من أنه كان على انحراف شديد، ثم بعد ذلك ينقلب إلى أفكار خارجية أو تكفيرية وتفجيرية ونحو ذلك. لماذا؟ لأن العلاج لم يكن علاجا صحيحا، لم يكن علاج هذا الانحراف علاجا صحيحا، بل ترك هكذا، وأثر هذا الانحراف الذي هو في الجانب العملي على انحرافه كذلك في الجانب العلمي. خذ مثالا آخر على سبيل الاختصار. يقع البعض في شيء من أمور الانحراف وهو على يقين بأن هذا الذي يفعله من المنكرات، لكنه كما سبق أن أشرنا يستمع لشيء من الشبهات، لا سيما في هذا العصر، وانتشار شيء من الشبهات الإلحادية، والتي كما ذكر المشايخ بارك الله فيهم أن فيها شيء من التشكيك بثوابت هذا الدين، وأن هؤلاء العلماء الذين تسمعهم ليس بصواب قولهم، بل هناك ما هو أفضل من قولهم، ويبدأون هكذا بسرد الشبه عليه وهو خاوٍ كما سبق، خاوٍ من العلم، فيبدأ حتى يبرر لنفسه ما هو كان قد اقتنع بأنه على خطأ، يبدأ فيبرر لنفسه أن هذا من باب الرأي والرأي الآخر، أو قد يفتح عليه الشيطان أبواباً أخرى، وهو أن هذا الدين الذي أنت عليه وهذا الإسلام بأخلاقه الجميلة وأموره الطيبة فيه كبت للحريات التي يجب عليك أن تتمتع بها، وهذه لا شك أنها من الشبه التي تنطلي على بعض شباب هذه الأمة هداهم الله. ولو نظرنا في مثل هذه المسألة، هل قيد الإسلام حرية هؤلاء الشباب، وهل قيد الشرع حرية هؤلاء البنات والفتيات؟ حينما تنظر وتتأمل تجد أن الإسلام قد وضع حدودا، فحينما حد هذه الحدود وقال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فإن أعطي هذا الحرية المطلقة وأعطي ذاك الحرية المطلقة وأعطيت هذه حرية مطلقة وأعطيت تلك حرية مطلقة، ماذا يحصل بالحريات؟ يحصل اصطدام، تصطدم حرية هذا بحرية ذاك، وتصطدم حرية هذه بحرية تلك. فجاء الإسلام منظما لهذه الحريات، تنتهي حريتك عندما تصطدم بحقوق من؟ بحقوق الآخرين. لذلك الله عز وجل سمى هذه الأوامر التكليفية سمها حدودا، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، إن كان في جانب الأمر أو كان في جانب النهي. لماذا؟ لأنه مع إرادة كل شخص أن يأخذ حريته المطلقة تنتشر الفوضى والفساد في المجتمع، بل يحصل الاعتداء على حقوق الآخرين. وأنت إن تأملت في حياتك تجد أن هذا الكون قد نظمه الله سبحانه وتعالى وجعله منظما مرتبا، لا يبغي بعضه على بعض ولا يعتدي شيء منه على شيء آخر. تأمل كذلك في حياتك تجد أنك محتاج وخاضع كما يقول أهل العلم لسلطان الجوع والعطش، لكن هل هذا الجوع والعطش يكون بلا حدود حينما تريد أن تشبع رغباتك وحاجاتك، بل أو إنما يكون بحدود وأمور مقدرة بحيث لا ينقلب الطعام والشراب في حقك من كونه غذاء إلى كونه داء؟ فإذا إن نظرت إلى حاجتك للطعام والشراب رأيت أنك قد وضعت لنفسك ماذا؟ حدودا تقف عندها ولا تتجاوزها، لأنك لو تجاوزتها سيؤدي بك ذلك إلى المرض أو الوفاء أو غير ذلك مما يترتب على تجاوز الحدود. كذلك إن جئت لحياتك الاجتماعية تجد أن أمورك وحركاتك وسكناتك ولباسك وعاداتك إنما هي مقيدة ومحددة بما عليه أهل بيئتك، وإلا كنت شاذاً بينهم، فتجد نفسك أنك تتقيد بلباس معين وتتقيد بأمور معينة هي مما هو في بيئتك وفي خلطتك. فهل كان هذا التقيد أو كانت هذه الحدود أمرا خاطئا؟ يقول لا. فيقال فلماذا اعتبرت أن هذه الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى لك هي كبت لحريتك؟ ولماذا لم تنظر إلى أن هذه الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى لك إنما هي في صالحك وفي صالح مجتمعك؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. فالله سبحانه وتعالى قد بين هذا الأمر أيما بيان في كتابه، لكن على المسلم أن يتأمل ويتفكر ولا يتقبل كل ما يستمع إليه وما تلقيه إليه وسائل التواصل أو وسائل الإعلام أو ما شابهها من الخلطة السيئة وتزين له شيء من هذه الأمور الباطلة. هذا على سبيل المثال إن جئنا للجانب الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الجانب العلمي. إن نظرت إلى الجانب العملي تجد أن الله سبحانه وتعالى قد عالج هذه الانحرافات الأخلاقية التي كانت موجودة في الأزمنة السابقة بأجمل علاج وأنجع علاج. نأخذ على سبيل المثال ما حكاه الله سبحانه وتعالى لنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما راودته به امرأة العزيز وكادته به، إلا أن تقواه لله سبحانه وتعالى ومراقبته لربه عز وجل وصبره على طاعة الله وصبره كذلك عن معصية الله سبحانه وتعالى دعاه إلى البعد عن هذا الانحراف. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا شيئا ودواء هو من أنفع بل هو أنفع الأدوية في علاج هذه الرغبات وهذه الانحرافات الأخلاقية العملية، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وجاء في قراءة ابن كثير إنه من عبادنا المخلصين. لما أخلص لله سبحانه وتعالى وكان قلبه عامرا بتقوى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى لم تكن هناك مزاحمة للرغبات التي تمليها عليه نفسه أو يمليه عليه الشيطان، فكانت طاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة. أخلص العمل لله سبحانه وتعالى وطرد تلك الرغبات والأهواء والانحرافات الفاسدة فكان من عباد الله المخلصين المخلصين. كذلك من العلاج الذي ينبغي على المسلم أن يتفكر فيه في مثل هذه الانحرافات العملية أن يتذكر أن هذا الانحراف قد يؤدي به إلى خدش توحيده وعقيدته بالله سبحانه وتعالى، بل قد يؤدي به إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى والإشراك به وتقديمه على محبة الله ومرضاة الله. وكم وقع من الناس من الصرع لمعشوقهم ومعبوداتهم وما كانوا يقدمون محبته على محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير كما يعني جاء في كلام أهل العلم. قد لا يصل بالمرء إلى أن يكون مناقضا لتوحيده، لكن يصل به إلى أن يكون فيه تقديم لما هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى وتأخيره وجعل ما هو في يعني في تحقيق رغباته وشهواته مقدم على مرضاة الله وخشيته سبحانه وتعالى. كذلك من هذه المضار لو تفكر فيها وتأملها لوجد أن ذهنه إن انشغل بمثل هذه الفواحش والمنكرات وما يكون فيه من انحراف للأخلاق وتعلق بالصور والمعشوقات ونحو ذلك يجد أن الذهن قد انشغل وابتعد عن ما فيه تحقيق مصلحته ومصلحة أهله ومجتمعه وبلده، لأن الذهن إن شغلته بأمر زاحم غيره وطرده وصار هو الذي له الغلبة وله السطوة على هذا القلب. كذلك يصبح المرء مأسورا عند هذه الفاحشة وعند هذه المنكرات، فيكون رهنا لها، وإن كان قد لا ينتبه لهذا الأمر للسكرة التي أصابت عقله وأصابت قلبه. فإذن حتى يعالج الإنسان هذه المسائل وهذه الانحرافات لا بد أن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى قويا، يقوي الجانب الإيماني عنده بقسميه، بالجانب العلمي كما أشار المشايخ، وتعلم العلم النافع الذي فيه صلاحه وفيه حياته وفيه هدايته، ويقوي كذلك الجانب العملي باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه ودعاء الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. بهذه الأمور يكون فيه إقبال على ربه وصبر على هذه المعاصي وهذه المنكرات والانحرافات الأخلاقية، ويكون فيه كذلك إبعاد له عن الشرور والآفات، إذ إن الله سبحانه وتعالى كما سبق ما منعك من شيء إلا لما فيه ضرر، إما على بدنك أو على دينك أو على أخلاقك ومجتمعك وما يجره إليك من أمور فيها فساد لك ولغيرك. فلذلك منع الله سبحانه وتعالى من هذه الانحرافات وهذه الأخلاقيات السيئة، ودعاك إلى كل خلق فاضل إلى كل خلق حميد، وإلى ما فيه رفعتك في هذه الدنيا وفي الآخرة. وهذا نختم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله للشيخ ما بين من وسائل العلاج، وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الندوة، ندوة الانحراف الأخلاقي عند الشباب، الأسباب والعلاج. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجزي المشايخ خيرا على ما قدموا، ونشكر مركز رياض الصالحين وكذلك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على ما قدموا وسهلوا من هذا الخير، والشكر موصول للحضور الكريم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.